نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي والعشرين بعد المئتين من مجالس الحادي والعشرون بعد المئة الثانية من مجالس سماع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين. وفي تتمة كتاب الأشربة قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تغطية الإناء. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: أي إذا ذهب ساعة من الليل فاتركوهم عن الكف، وهذا يكون في البيوت والصحراء، والمراد بالساعة قطعة من الليل، والمراد بالصبيان ما دون البلوغ. فهذه من الآداب الشرعية: إذا دخل الليل إذا غربت الشمس يكف الصبيان حتى تذهب ساعة من الليل، لأن هذا الوقت وقت انتشار الشياطين أول الليل. ومن السنة غلق الأبواب. وهل هذا عند النوم أم عند المساء أيضا أو عند إذا دخل الليل أيضا؟ ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند الباب عند الغلق، لأن الشيطان يعني شيطان الجن لا يفتح بابا ذكر عليه اسم الله. ويوكأ القرب ويذكر اسم الله، ويخمر الإناء يعني يغطى ويذكر اسم الله، فإن لم يجد شيئا يغطيه به يعرض عليه عودا كسواك أو قلم وتطفئ المصابيح. نعم، علق الشيخ عبد العزيز. نعم،
عرفنا شيخنا هذا يكون بعد النوم كل هذا الكلام.
انظر هو المعروف انه عند النوم، الا الصبيان فانهم يكفوا اول الليل. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطفئوا المصابيح اذا رقدتم، وغلقوا الابواب، واوقوا الاسقيه، وخمروا الطعام والشراب، واحسبه قال: ولو بعود تعرضه عليه.
نعم
نعم شيخ.
أما إطفاء المصابيح نعم عند النوم، وكذلك تخمير الآنية ووكاء السقاء. أما ساعة من الليل هذه في مقصود بأول ساعة من الليل كف الصبيان. نعم
نعم. تقصدون من أول إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم.
نعم،
تعليق طويل يعني
باختصار.
هو يعني ذكر على كل شيء يعني
تغليق الأبواب، هذا أول الليل ولا إذا دخل الليل ولا إذا عند النوم، هذا المقصود. نعم.
باب اختناث الأسقية. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس
الله بن مبارك. نعم.
قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره: هو الشرب من أفواهها. باب الشرب من فم السقاء.
قال شيخنا: هذا هو السنة، ويدخل في ذلك في ظاهر السنة الأوعية غير القربة إلا للحاجة. قال: إلا للضرورة يعني الحاجة. نعم.
باب الشرب من فم السقاء.
من فم
السقاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال
علي بن عبد الله هو المديني من جلة شيوخ البخاري. سفيان
بن عيينة.
ابن عيينة أيوب السختياني. نعم.
قال حدثنا أيوب قال قال لنا أكرمة ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
هلا خلي ابن حجر يعني هذا فيه كلام إن كان السقاء يظهر فيه الماء أو لا، لأنه متنازع في العلة. هذه العلة أن السقاء ربما يكون فيه حية أو عقرب فلا يراه الإنسان فتؤذيه، أما أن الفي مجمع الأوساخ إذا كان فيه وسخ في الماء أو شيء فمتنازع في العلة. وعليه لو أن زجاجة وقارورة يظهر فيها الماء كهذه القوارير في زماننا هل يكره الشرب من فيه السقاء أم لا يكره؟ تكلم الحافظ في هذا
كلام طويل. ليش
مفاده؟
قلت لم أرى في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا ما فعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح إذا نظرنا
لما شرب من فم القربة من شن معلق. نعم.
فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك.
إيه؟
فهي أرجح وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك، فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم. أما أولا فلعصمته ولطيب نكهته، وأما الثانية فلرفقه في صب الماء، وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي، فمنها ما تقدم من أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام
يعني
من الهوام مع الماء
الأقرب وذوات السموم.
نعم ذكر هذا قبل شيء.
نعم.
في جوف السقاء فيدخل فم الشارب وهو لا يشعر. وهذا يقتضي أنه لو ملئ السقاء وهو يشاهد الماء يدخل فيه ثم ربطه ربطا محكما ثم لما أراد أن يشرب فحله فشربه منه لا يتناوله النهي. ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ نهى أن يشرب من فيه السقاء لأن ذلك ينتنه، وهذا يقتضي أن يكون النهي
لأن ذلك ماذا؟
ينتنه. نعم. وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصا بمن يشرب فيتنفس داخل الإناء أو باشر بفمه باطن السقاء، أما من صب من القربة داخل فمه من غير ملامسة فلا. وأذكر كلام الشيخ
في شيء؟
نعم. هنا فقط الشيخ علق في مسألة قال وأطفئ مصابيحكم، قال فقط يعني عند النوم. هذا الذي
قيل أن في الحديث فإن فأرة أحرقت دار قوم، يعني كان يوجد نار ومشت هذه الفأرة فشبت فيها النار وجرت فيها النار فأحرقت دار قوم. وهل يدخل في ذلك هذه المصابيح؟ هل هذه تدخل في النار أم هي إضاءة فقط؟
إضاءة فقط.
كالشمس والقمر، هل القمر إضاءة فقط ولا إضاءة ونار؟ والشمس كذلك إضاءة فقط ولا إضاءة ونار؟
القمر إضاءة فقط.
ها؟
القمر إضاءة فقط.
والشمس
إضاءة ونار.
إضاءة وحرارة. لذلك نقول الصبر ضياء ولم يقل نور، إن الصبر فيه نوع من الحرقة والمرارة، وكذلك الشمس فيها نوع من الحرارة، أما القمر فهو فقط ضوء كالمرآة. طيب وعليه فهنا ماذا؟ هل المصابيح تدخل في النهر. بعض الناس ربما لا يستطيع ينام إلا على المصباح، هل يدخل هذا في النهر؟
لا.
إنه مأمون الجانب.
يعني العلة هل هي موجودة في هذا المصباح؟ فإن فأرة أحرقت دار قوم ولا أضر الله على أنها ليست موجودة. ليست إنما النار اللي هي لو أشعلت نار وتركتها ربما فعلا تحرق البيت. تأتي هذه الدويبة الفأرة وتحرق البيت.
نعم. صبيها القديم الشيخ القناديل اللي في البيت ممكن أن تجرب.
القديم قد يكون فيها العلة، لكن الحالية الآن زجاج ومستورة، حتى لو مشت عليها الفأرة لا تضرها.
نعم شيخنا.
نعم.
قال ابن حجر في الأخير يا شيخنا، وقال الشيخ محمد
الشيخ انتهى إلى ماذا؟ لا يزرع شيء. شرب في سقاء. نعم العلة فيها. نعم.
نعم شيخنا. قال وقال الشيخ محمد ابن أبي جمرة ما ملخصه، ثم ذكر كلاما إلى أن قال وقال أي محمد ابن أبي جمرة، والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التحريم، والقاعدة في ذلك ترجيح القول بالتحريم، وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي، وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأرثم صاحب الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة، لأنهم كانوا أولا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ شرب من فم السقاء فنسخ الجواز. وذكر كلام شيخنا في الإباحة.
أنا أخلو أحوالي إذا لم يظهر، ولذلك الجرة المعروفة عندنا بالقلة الكلة مر من فخار، هل يكره الشرب فيها لأنه لا يظهر ما بداخلها؟
ربما تدور.
وهل يمكن أن يدخل فيها حية أو عقرب؟
لا يمكن يدخل فيها هوام أخرى.
الخرق اللي فيها ليس كبيرا لا يدخل فيه، لكن قد يدخل فيها هوام أخرى صغيرة. أنا كل هذا. نعم.
يعني ذكر الشيخ عبد العزيز حفظه الله كلاما طويلا وعلل وأتى بأشياء، وفي الأخير قال على كل حال يجمع بينهما يعني بأمرين، إما أن يقال النهي للتنزيه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الجواز كما قال النووي رحمه الله، وإما أن يقال بأن الجواز يحمل على حال الضرورة
عند الحاجة. هذا كلام طيب، الجواز عند الحاجة، وأفضل أن تغطي حتى ولو كانت يعني الجرة التي من الفخار ولا يظهر فيها الماء تغطيها أفضل.
ويتكلم عن فيه السقاء يا شيخ، الشرب من فيه السقاء
هذا هو الجرة يقول له. نعم. أما إذا كان يظهر فيها الماء كهذه القارورة لا بأس، إذا كانت العلة دخول الدواب والهوام العقرب وذوات السمو فيها. نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن التنفس في الإناء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بلى أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه.
نعم. وهل هذا كله الكراهة أم فيه كراهة فيه تحريم؟ إن كله فيه نهي، فلا يتنفس في الإناء، وهل مس الذكر باليمين محرم أم مكروه، وكيف يستعمل الحجر إذا كان لا يمسه بيمينه، وهو يستعمل الحجر باليمين أم باليسار؟
باليسار.
كيف باليمين؟ باليسار. يستعمل الحجر بالشمال عند قطع الخارج، يستعمل الحجر بشماله ليس باليمين، إن هذا إزالة أذى تكون بالشمال، واليمين لما استحسن ليس لما استقدر.
يستعمل اليمين عند الضرورة شو؟
يعني يجوز استعمالها حينئذ
عند الضرورة.
إذن النهي عن ماذا؟
النهي للكراهة.
إذا كان ليس عند قضاء الحاجة، إذا كان جالس يعني هكذا، لكن إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره باليمين.
من غير حاجة يعني. من غير حاجة.
شنو ذكرتم تفصيل في هذا في مس الذكر؟
ما هو؟
إذا كان يعني بباطن الكف أو
لا هذا في نقض الوضوء. هذا مسألة أخرى.
قطع البول لا يكون إلا من الوضوء.
كيف؟ تستعمل جابينا في السنجاء؟
لا شيخنا. يكون مسك الذكر. مسك الذكر باليسر. قطع النجو باليمين.
يعني إذا حيزيل باليمين.
نعم. يعني مسك القديم يكون باليسر. وقطع البول بيكون ماسك الحاجة باليمين.
لا ولا يستعمل يمينه مطلقا.
يستعملها في ماسك الحاجة فقط.
اليمين قال عن ماسك الحاجة.
في ماسك الحاجة بس. أما ماسك الذكر.
طيب تكلم ابن حاجة على هذا.
ماشي.
علق عليه الشيخ عبد العزيز.
نعم.
قال.
قال حفظه الله الحكم الثاني تحريم مس الذكر باليمين.
نعم.
تحريم مس الذكر باليمين وهو يبول لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه. يقول الشيخ فإذا مس ذكره بيمينه وهو يبول ربما أصابها شيء من البول وإنما يمسك ذكره بيساره لأن اليمين للتكريم. الحكم الثالث تحريم التمسح. الحكم الثاني تحريم مس الذكر باليمين وهو يبول لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا بال أحدكم فلا يمسح بيمينه. يقول الشيخ فإذا مس ذكره بيمينه وهو يبول ربما أصابها شيء من البول وإنما يمسك ذكره بيساره لأن اليمين للتكريم. الحكم الثالث تحريم التمسح بيمينه لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. والتمسح هنا يقول الشيخ والتمسح هنا معناه الاستجمار. فإذا أراد أن يستجمر بعد البول أو بعد الغائط فإنه يستجمر بأحجار أو بمناديل الورق الخشنة أو غيرها ويباشر التمسح بيده الشمال ويحرم عليه أن يتمسح بيده اليمنى لئلا يصيبها شيء من البول أو شيء من أثر الغائط. واليمين معدة للتكريم بخلاف الشمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله. وكان يعجبه وكان يعجبه صلى الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم
أين المفعول هنا؟ أين المفعول؟
والله أنا بالتلقي شيخ ما
تلقي. لا في يعجبه. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما في حديث عائشة رضي الله عنها.
حب التكلم في
الشكل. إذن كيف؟ قال ماذا؟
قال شيخنا ولا يتمسح بيمينه أي لا يستنج. وقد أثار الخطابي هنا بحثا وبالغ في التبجح به وحكى عن أبي علي وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر. ومحصل الإيراد أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد شمله النهي. ومحصل الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه ومن الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفا في شيء من ذلك بيمينه انتهى. وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات. وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر والنهي عن المس مختص بالذكر فبطل الإيراد من أصله كذا قال. وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود. والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا. والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك
على الذكر. التنصيص على الذكر
أنا أنت
الذكر.
والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب، أنه يمر العضو أو يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة، فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها. ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء.
يعني ابن حجر رجح أنه يمسك الحجر بيمينه ولا يحركها كأنه لا يستعملها ويحك عضوه بها، والأظهر أنه يحك بالحجر في عضوه حتى يزيل موضع البول، وكذلك في موضع الغائط. نعم، فلا يكون بذلك قد استعمل اليمين مطلقا لا في مسح ولا في قطع الخارج.
كما يقول الحافظ،
الحافظ يقول يمسك بيمينه ويحك الذكر في هذا الحجر بشماله.
نعم، هذا هو الصواب.
لا، الأظهر الله أعلم أنه يمسك بشماله، حتى الحجر يمسكه بشماله ويزيل الخارج ما تستطاع، ولو احتاج لهذه الهيئة لذكر ابن حجر لا بأس بذلك،
ولكن يمسك ذكره بيمينه
بشماله، يمسك ذكره بشماله والحجر بيمينه لا يحركه. نعم.
قال رحمه الله: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال أخبرني ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا.
هذا من السنة، يعني يشرب ثم يبعد الإناء عن فمه ثم يشرب ويبعده عن فمه ثم يشرب ويبعده عن فمه ثلاث مرات يتنفس، يعني حتى يأخذ راحته في الشرب، لا يشرب على مرة واحدة. نعم، هذا من السنة. نعم.
كيف يتنفس في الإناء؟
ها؟
تنفس في الإناء كيف؟
خارج الإناء يعني.
باب الشرب في آنية الذهب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
وهذا عام فيه الرجال والنساء، لا يستعمل آنية الذهب والفضة، ولا يستعمل الذهب والفضة في الآنية إلا بمقدار الضبة، إذا كان وبشروط ألا يكون من الذهب، وأن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون للحاجة. نعم، يعني إذا كسر إناء مهم يضبب بالفضة وتكون يسيرة وللحاجة. نعم، وليدخل في ذلك الإناء المموه بالذهب. نعم، يدخل في ذلك. وليدخل، نعم، يدخل في النهي كما قال شيخنا عبد العزيز رشح حفظه الله. وليدخل في ذلك غيره مما ضب بالذهب، مما دهن بالذهب، في غير الآنية كقلم.
نعم، يدخل فيه.
وليدخل فيه الزينة كساعة.
يدخل فيه للنساء.
لا، لا يدخل فيه بالنسبة للنساء، يدخل فيه الرجال. يعني ساعة فيها عقارب ذهبية أو فيها يحيل حطون النقاط التي هي 1، 2، 3 الطولة ذهبية، هذه لا تجوز في حقي الرجال. أما النساء لا بأس بها، ولو كانت من الذهب الخالص كلها. ها؟ أما الرجال لا، لا يجوز. القلم هل هو عام في النساء والرجال؟ نعم، لأنه ليس للزينة إنما هو للاستعمال. وإذا كان الإناء يحرم استعماله وأفضل ما يستعمل فيه الإناء يكون لي طب استعمال الإناء للزينة. بعض الناس يأتون ببعض الآنية يضعونها الزينة. هل هذا جائز للنساء دون الرجال أم أنه لا يجوز مطلقا؟
لا يجوز مطلقا.
لماذا؟ لأن أفضل ما يستعمل في الإناء هو الطعام والشرب، فلما منع كان غيره من باب أولى. ويقول في ذلك الحنفية، بعض الأمراء هداهم الله والملوك يضعون حنفيات من الذهب، كذلك الملاعق وبعض الآنية الصغيرة يصنعونها من الذهب كالفناجين ومثل هذه الأشياء. هل يجوز ذلك؟ لا، لا ملعقة ولا فنجان ولا شيء من هذا، لا يستعمل في الذهب إلا إذا كان للزينة، فهذا يكون للنساء دون الرجال. نعم، هذا من الكبائر، من شرب فيها فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، ولا يشرب فيها في الآخرة. نعم.
القلم مثل الساعة القلم مثل الساعة؟
لا، الساعة للزينة
والقلم
للنساء دون الرجال، أما القلم للاستعمال
لا، يأخذونه أيضا أحيانا للزينة.
ها؟
يضعه
في جيبه، يأخذونه للزينة على المكتب، يكتب
ويسيبه كده
ماشي، لو
يضعه في
جيبه
قلم، قلم
سهل،
ليس للتزين،
للتزين
الأصل هو
للتزين
ولا
الأصل الكتاب
الاستعمال
هو
يكتب، إيه؟
بس القلم بتاع جيبه
ماشي،
ممكن يتزين
جيبه، لكن الأصل
الأصل
كده، لا الاستعمال. نعم.
باب آنية الفضة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة ذكر النبي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عندي بدون واشخنا عندي ذكر النبي
خرجنا مع حذيفة هكذا
خرجنا مع حذيفة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
هكذا الأفضل وذكر الشعب ماذا انظر
في الشرح في فتح الباري وزنه
وذكر لعله الأنسبنا.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
في رواية المسلم في إناء ذهب أو فضة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا حرم الذهب والفضة في الأواني فاستعمالها في زينة المنزل أولى، وقد تستخدم الأواني وهذا وسيلة لاستخدامها والوسائل لها أحكام الغايات. نعم.
شيخنا في الشعب ذكر ورواية وذكر قال الأخ عبد الله بن
روايتين
نعم في الشعب الأصل ذكر
ذكر
نعم نعم لو كانت مثلا بعض الناس أو أنا شخصيا أهدي إلي مثلا صبحة ولكن فيها كرة هكذا على من الفضة
من الفضة
نعم لا حكم
صبحة للاستعمال طبعا ليس للزينة
نعم
إلى أظهر أنها لا تستعمل يعني تنزع هذه وتستعمل إن كان الإنسان يرى جواز السبحة استعماله
ممكن يأخذها يجعلها في عقد للمرأة بدل من أن تحسن عليه
نقول ينزع هذا نخرج يرميها
يعني نسأل يعني
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن ابن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقصي وعن لبس والقصي وعن المياثر والقصي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق.
هذه جملة أحكام مختلفة جملة أشياء مختلفة الأحكام، مع أن الأول فيها أمرنا عيادة المريض حكمه أنها
مستحب
واتباع الجنازة
مستحب
فرض كفاية. فرض كفاية صلاة الجنازة فرض كفاية واتباع الجنازة مستحب وتشميت العاطس
فرض كفاية
إذا عطس فحمد الله فشمته
واجب
وإجابة الداعي واجب والشاي السلام سنة إلى آخره. يعني قد يكون لا يلزم في النص الواحد أن يكون الحكم واحدا قد يكون مختلفا في الحكم معنا وفي نص واحد. نعم.
باب الشرب في الأقداح. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم
عبد الرحمن هذا عبد الرحمن ابن
عبد الرحمن المهدي
المهدي
قال حدثنا سفيان عن سالم من أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فبعث إليه بقدح من لبن فشربه.
يدل على أن الذي في عرفة وهو يد المناسك الأفضل له أن
يفطر.
أما من كان في غير عرفة يصوم يوم عرفة إذا تيسر له ذلك. نعم.
أخي شيخنا يسأل عن آنية الألمنيوم.
لا بأس به الألمنيوم والبخار والنعاس لا بأس به. نعم.
باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال
حدث على التبرك هنا بأثر الصالحين بن حجر. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد.
التبرك هنا يكون بالإناء نفسه أم بالسؤر الباقي في الإناء؟ بالسؤر. والإناء نفسه كالمنبر والمحراب وموطن جلوسه عليه السلام وموطن ظهر دابته التي يركبها والسرج الذي يعلوه في ركوب الدابة هذا كله لا يتبرك به ويفعل بعض المسلمين هداهم الله لأنهم يذهبون إلى منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذ منه تراب ويمسح به بدنه ورأسه هذا من البدع. فالتبرك الغير مشروع بدعة هو ذريعة للشرك وقد يصل للشرك في الربوبية لأن البركة هي ثبات الخير ونماؤه يعني لا يزول بل يزيد. نعم. وهذا يكون من الله ففي الحديث البركة من الله إنزال الخير في الشيء ونزعه منه هذا يكون من الله. يقتل الواحد دخله قليل ويعيش عيشة جيدة رزقه حلال وآخر عنده مال كثير ولكن يعيش عيشة غير جيدة لأن لا يهتم بمسألة الرزق من حلال أهو أو من حرام. نعم
شكرا.
نعم
شيخ عبد العزيز علق
على ماذا؟
على هذا
ما هو؟
على الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ابن حجر علق على هذا
قال أي تبركا يا شيخ.
نعم.
من القدح؟
نعم قال قوله باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم أي تبركا به. قال ابن المنير كأنه أراد بهذه الترجمة دفع توهم من يقع في خياله أن الشرب في قدح النبي.
من هو ابن المنير؟ ابن المنير ها؟
ابن المنير
هم اثنان
هو ما شكلها شيء
طيب.
قال كأنه أراد بهذه الترجمة دفع توهم من يقع في خياله أن الشرب في قدح النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تصرف في ملك الغير بغير إذن فبين أن السلف كانوا يفعلون ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وما تركه فهو صدقة إلى آخر الكلام.
نعم
نعم. قال الشيخ حفظه الله قوله الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته يعني تبركا به فيه أنه يستحب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته ولو بعد وفاته تبركا به وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لما جعل الله عز وجل في جسده ومن وما لمس جسده من البركة. وقوله ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما إيه؟
وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لما جعل الله عز وجل في جسده وما لمس جسده من البركة.
وما لمس جسده من البركة كيف؟
وقوله أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني للتبرك به.
أجمل.
نعم خلاص.
زي حديث
لمس.
زي حديث العنز.
وحديث العنز زي اللي ذكر فيه نفس الشيء.
يقصد الإناء لما يلمس ويشرب فيه.
لكن بعد الوفاة بعد سنين ما بقي من رزقه شيء ولا بقي من سوره شيء.
قال هنا ولو بعد وفاته تبركا به.
أعيد.
قال الشيخ حفظه الله قوله الشرب في قدح من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته يعني تبركا به فيه أنه يستحب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته ولو بعد وفاته تبركا به وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لما جعل الله عز وجل فيما في جسده وما لمس جسده من البركة
وما لمس جسده لا دخل تحت هذه عجيبة
الحديث اللي فيه
لذلك الذي في مسلم من التبرك بثيابه عليه الصلاة والسلام بعد موته لما قالوا أن كان فيها عرقه عليه الصلاة والسلام لكن هنا في الإناء لا يكون فيه شيء تصب فيه العرق يبقى له أثر من الرائحة أما وكان عرقه كالمسك عليه الصلاة والسلام كانوا يشتتون عرقه في قارورة كالمسك أعظم من المسك وأما الإناء الآن إذا فرغ من السؤر ماذا فيه بعد؟ هل مجرد ملامسته جسد الرسول عليه السلام يكون فيه البركة؟ إذن المنبر مسه الرسول بيده ها؟
نعم
ها؟ والأماكن التي كان يمشي فيها الرسول
الكفكف التي نعم
ها؟
صحيح
فكيف هذا؟ الله أعلم نراجع شيخنا في هذا نراجعه إن شاء الله في هذا
السلف
إناء
النبي صلى الله عليه وسلم
هذا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه
وسلم هل هذا التبرك؟ هل ذكر فيها أنه التبرك؟
نعم
قاعدة عندنا أن الذي يتبرك به منفصل من بدنه من الطاهرات هذه قاعدة عندنا عند السنة منفصل من بدنه عليه السلام من الأشياء الطاهرة أما ما مس بدنه كل ما مس بدن الرسول تطهر به إذا صافحه الصحابة
مشكلة أنهم
يتمرق بهم
يعني يأكل عناء ثم يغرسه
أتكلم الشيخ أيضا هنا
الله أعلم قد يكون فيه تعديل في الطبع الجديد الله أعلم لكن ليس كل ما مس بدن الرسول يتبرر به لا
دي طبعا هذا بيتكلم وتحدث
ها
دي خلاف الطبعة ولا الكتاب اللي بيقرا منه
هي طبعة واحدة هذا شرح البخاري للشيخ عبد العزيز من حديث الملك الجليل شرح صحيح معاون الإسماعيلي
هذا الرجل لا يجوز تبرر بالمنبر
نعم لا يجوز هذا مستقر عندنا أنه لا يجوز التبرك بالمنبر ولا بالمحراب ولا بغيره مما مس بدن الرسول عليه الصلاة والسلام الله قد يكون خطأ يراجع شيخنا فيه نراجعه في هذا إن شاء الله نأتيكم بالجواب إن شاء الله
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجوم بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعذتك مني فقالوا لا أتدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال اسقنا يا سهل. فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو من فضة أو فضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه.
نعم، علق شيخنا على هذا سماحة الشيخ الله رحمه الله، قال هذا يدل على جواز الضبة من الفضة في القدح المنصدعة، أما الذهب فلا يضب به. هذا غاية ما علق به، ولم يعلق على التوهيب أنه للتبرك، أنه للتبرك بالقدح نفسه الذي ليس فيه سؤر ولا ريق لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
القدح
يعني شيخ
ابن هاجر
هنا
اخذ
التبرك
بالدرس
قول الله سبحانه وتعالى
وايه. نعم الحاج عنده
وايه
مكيه ان ياتيكم التابوت
في سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون. البقيه بيقول لك يا شيخ ان هي العصا وبقيه سيافه. طيب هنا العصا يا شيخنا كان هم يعني في بعض الاثار هم كانوا يتبركون بها، كانوا يدخلون الحرب فينتصرون.
منهم
بني اسرائيل
كانوا يتصرون اذا كانوا ان صح هذا شرع ما قبلنا ليس بشرع لنا، الله في ناسخ ليس بشرع لنا. إن صح هذا من ذكر هذا؟
تفسير
كثير؟
لا هذا التفسير ما أذكر يعني. هذا التفسير
أخشى كنت تفسير الصوفية، سيكون عند الصوفية هذا، هذا من أدلة الصوفية. ماذا تفعل العصا؟ تبرر بها كيف؟ كيف ستبرر بها؟
أنا ذكرت
يا شيخ كيف؟ تقول لها يا عصا عزين منتصر يا عصا تسمعك العصا ولا تمر يدك عليها أو لسانك عليها تقبلها ماذا تفعل لك العصا؟ هذا من الباطل. ولو كان في شريعة من قبلنا فشريعتنا جاء فيها النسخ، لا يتبرك إلا بأثر الرسول وانفصل عن بدنه من الطاهرة، أما البول والغائط وما في قصة شرب الزبير أو ابن الزبير من دم الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم ما فيها كلاما طويلا، أما غير الطاهرات لا أبدا، حتى من جسد الرسول غير الطاهرات لا. قاعدة عندنا يتبرك بريقه وعرقه وبصاقه ونخاعته ونخامته والعرق ومنفصل من البدن من الطاهرات شرط، هذه القاعدة. كون عالم يخطئ في المسألة أو جملة كبيرة من العلم أخطأ في هذا، عدد ذات أنا عدد لك الآن وعدد لك أكثر من 20 إمام من العلم، ليس عالم إمام يعني نوقع في هذا، هذا سبق معنى هذا، وإنما نقول ذلك ليس من باب يعني التعضد بهذا لا أو تقوية هذا القول، هذا القول قول باطل بل هو ذريعة إلى الشرك، ويجب صيانة التوحيد من هذه الأقوال. سيد التبرك قال بها يعني جمع كبير جدا من العلماء للأسف.
الحافظ شيخنا في الحديث الذي قبل هذا قال
حتى نسب هذا لابن تيمية، هو ابن القيم من عجب بعضهم نسبه لابن تيمية نفسه، وهذا خطأ طبعا، لكن هناك كلمات الذي يعني يقرأها، وهذه قالتها امرأة صاحبة لها كتاب فيها ابن عبد البر المالكي قال هذا قال هذا في هذا يعني ماذا أقول لك كثير كثير جدا فقرأ كلام ابن عبد البر سنذكر هذا فقط من باب الإنسان لا يغتر بكلام العلماء مهما كثر عددهم في خطأ ما ها في خطأ ما يعني بالدليل نعم قال ابن عبد البر المالكي غفر الله له
قال ابن عبد البر المالكي غفر الله له في هذا الحديث دليل على التبرخ بمواضع الأنبياء والصالحين ومقاماتهم ومساكنهم
هذا أين في التمهيد
وقال وفيه التبرك بأيمان الصالحين قياسا على ما صنعت عائشة بيد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التبرك باليمنى دون الشمال وتفضيلها وتفضيلها عليها في المصدر السابق وقال القاضي عياض رحمه الله وغفر له وقوله كان يؤتى صلى الله عليه وسلم بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فيه التبرك بأهل الفضل والتماس دعائهم والاقتداء بهذا الأدب والسيرة من حمل المولودين إلى الفضلاء عند ولادتهم وعرضهم عليهم ليدعوا لهم هذا أين شيخنا؟
كمال المعلم
كمال المعلم إكمال المعلم
بفوائد مسلم
بفوائد مسلم وقال فيه التبرك بالفضلاء ومشاهد الأنبياء وأهل الخير ومواطنهم ومواضع صلاتهم في نفس المصدر وقال النووي غفر الله له فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه فيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم وهذا في المنهاج الشرح صحيح مسلم ابن الحجاج
لو قلنا بجوز هذا إذن لقمة مسها الرسول يجوز أن أتبرك بالشاة مسها الرسول حمار ركب عليه الرسول أتبرك به لو فتح الباب سيفتح على مصراعي نعم
وقال غفر الله له
هذا عند النووي كثير جدا غير النووي قرطبي
وقال القرطبي غفر الله له وخامسها امرأة أمره صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من بئر الناقة دليلا على التبرك بأثار الأنبياء والصالحين وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم وهذا في الجامع إلى أحكام القرآن وقال الحافظ ابن حجر غفر الله له في هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرخ بأهل الفضل
بالفتح
وقال وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها ويستفاد منه أن من دعي
كم موطن وطئه الرسول بقدمين غار حراء وجبل ثور وثور غير ثور وعرض
كبير شيء أخطر
الأخ عبد الله أرسل حديث في شبه هذا
لا لحظة خلنا ننتهي من هذا
نفس موطن الوطئ شفناه عن الصحابة
ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة وقال وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين وهذا في الفتح وقال الحافظ ابن كثير
يعني قال ابن كثير أيضا هذه المرأة اللي اسمها الإدريسية هذه اسمها فاطمة اسمها
خديجة
الإدريسية عليها الله ما تستحق قطع الله لسانها هذه ملبسة قال ابن كثير عن ماذا إيه في البداية والنهاية
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية توفي الشيخ الإمام العلامة الفقيه الحافظ القدوة
في 18 يعني هذا موجود في البداية والنهاية
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن شيخ
18 عشان تتذكر يعني من هذا
هذا عجيب قال رحمه الله: توفي الشيخ الإمام العلامة الفقيه الحافظ القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن شيخنا الإمام العلامة المفتي شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد
296 18 على 296 في طبعات دار هجر
شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي قاسم ابن أبي القاسم بن تيمية الحراني ثم الدمشقي بقلعة دمشق.
وصلت إليها؟
أنا وصلت للموطن حضرتك قلت غفر الله للحافظ بن كثير فكل ذلك باطل وذريعة إلى الشرك.
لا الكلام نفسه هذا تعليق.
نعم هذا تعليق فضلت بشأنه.
ثم الدمشقي بقلعة دمشق وصلت إليه.
نعم بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوسا فيها. وحضر جمع كثير إلى الغاية إلى القلعة فأذن لهم في الدخول عليه وجلس جماعة عنده قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا
هذا البطل الشهر
وتبركوا برؤيته وتقبيله ثم انصرفوا وحضر جماعة من النساء ففعلوا مثل ذلك ثم انصرفوا
تبركوا بماذا؟ برؤيته وتقبيله ثم حضر جماعة من النساء
قبلوا
أيضا برؤيته وتقبيله
هذا كلام من حافظ الشيخ كثير هو بيقول بنفسه جماعة النساء
شيخ الإسلام ذكر ابن رجب في الهامش
لا ابن كثير كثير من مدرسة شيخ الإسلام ابن كثير وابن عبد الهادي ابن القيم كلهم من تلامذة الشيخ
الإسلام
يعني الحاكم ابن كثير
نعم هذا بالكثير هذا
ذكر ابن رجب شيخنا في الهامش قال إن المحشي عفوا قال في الهامش ذكر ابن رجب أنهن من أقارب الشيخ ولم يذكر أنهن قبلنه في ذيل طبقات الحنابلة
طيب قد يكون هذا لكن وتبرك برؤيته وتقبيله قد يكون هذا التبرك تبرك ماذا فعل ليس تبرك ذات رحمنا على هذا ولا ابن كثير معروف بالسلفية لكن هنا بقيت مشكلة أكمل واقتصر على من
يغسله واقتصر على من يغسله هذا
تعبت ولا ما تعبت
لا ما تعبت واقتصر على من يغسله فلما فرغ من ذلك أخرج وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى الجامع وامتلأ الجامع وصحنه والكلاسة وباب البريد وباب السأل
كلاسة
والكلاسة وباب البريد وباب الساعات إلى اللبادين والفوارة وحضرت الجنازة في الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك ووضعت في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام وصلى عليها أولا بالقلعة تقدم فيه
هذه جنازة من شهر السام طيبا بيننا وبينكم أيام الجنائز نعم
تقدم
وأنه أين خرج من أين خرج جنازته؟
السجن.
من السجن. ليس من أجل تفجير ولا من أجل مسألة ماذا عقدية لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم.
تقدم في الصلاة عليه الشيخ محمد بن تمام ثم صلى عليه بجامع دمشق عقيب صلاة الظهر. عقيب صلاة الظهر وحمل من باب البريد واشتد الزحام وألقى الناس على نعش.
إشكال وألقى الناس.
وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم للتبرك
هذا هذا الإشكال الآخر لكن هنا لعل ابن كثير إلى أن قال وشرب
إلى أن قال وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله واختسم جماعة بقية السدر الذي غسل به وقيل إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها 500 درهم وقيل إن الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل دفع فيه 150 درهما
وقال في 16 أيضا وله أحوال صالحة
وله أحوال صالحة وكان الناس يزدحمون على فضل وضوئه ربما أخذوا من البركة التي يتوضأ منها للبركة من البركة التي كان التي يتوضأ منها للبركة وقال رحمه الله في كتاب طبقات الشافعيين الشيخ زكريا ابن محمد الأنصاري المتوفى سنة 26 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
طرقات الشافعي ابن كثير يتبرك بآثاره للمرضى. طيب المهم يعني لو أردنا أن نسرد طالبنا المقام جدا جدا جدا
الشيخ ابن باز
كل هذا مرد عليه إن شاء الله حسن نخرج رسالة فرد على هذه المرأة المجرمة الإدريسية هذه. كل هذا الإنسان لا يغتر بكثرة من أخطأ بل عليه بالدليل عليه بالدليل من الكتاب والسنة. طيب
آخر حديث في الباب
حلبي.
نعم في حديث شيخنا أرسل الأخ عبد الله
أي حديث
في قال قول عبد الله بن سلام حديث في حديث في البخاري يأتي.
طبعا بقيت مسألة هي أن كتب التاريخ لا تهتم بالأسانيد قد يكون كل هذه حكايات باطلة من جهة الإسناد. نعم
حديث في البخاري يأتي شيخنا قال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده.
طيب ما في الإشكال ما في أنه للتبرك نتحدى أن يأتوا بحديث نتحدى إلى يوم القيامة كل من قال بهذا في زماننا يأتوا بحديث واحد يدل على التبرك بأثار الصحيحين دلالة صريحة ويكون صحيحا لا يمكن أبدا. إسناد من كلام سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله أريد الرسوخ والثقل في العلم عند هؤلاء مثل ابن باز وهؤلاء العلماء الكبار مع قلة كلامهم لكنه كلام راسخ وعلم راسخ. نعم
طيب يحمل كلام الصحابة شيخنا أنهم شربوا في القدح بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه
ليش التبرك؟
لماذا يعني شرب؟
إناء من الآنية توضأ منه وشرب منه ما الإشكال؟ لم يرد عنهم أن هذا فيه فضيلة أن فيه خير كما كان أنس يتبع الدباء قال فما زلت أتتبعه منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه هل هذا للتبرك؟ هل أنس هنا يتبرك بالدباء لأن الرسول كان يحبه؟ لا لمجرد أن الرسول أحب الدباء أنس من شدة المتابعة صار يحب على أنها مع العلم أنها أمر في العادات لو ما أحب أنس هل يثم؟ هل يكون ضعيف في المتابعة والانقياد؟ لا لأن خالد أكل الضب والرسول كره أكله وخالد أكره أمام الرسول فجبذه خالد مع المائدة وأكله رضي الله عنه.
يمكن الشيخ أن يكون هذا يعني اقتناء لما كان يقتنيه النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حبهم له
ليس للتبرك على كل حال
هو ليس للتبرك اقتناء فقط.
نعم ولذلك مشروع صلى على النبي هذا مشروع فاسد وإن كان قال به بعض الأفاضل لكن شيخنا العلامة صالح الفوزان استنكر هذا جدا جمع الأشياء زناء الرسول وقدح الرسول جمع هذه الأشياء في مكان ما مكان عام لرؤية الناس لا هذا شر ليس بخير لماذا؟ قد يتبركون بها ويتعلق قلوبهم بها ولذلك في بلاد الحرمين جزاهم الله خيرا كان يوجد مكان زي سلم فعله الناس من كثرة المشي إلى غار حراء وفي جبل النور وأنت داخل مكة من جهة جدة على يمينك فماذا فعلوا؟ أزالوا هذه المعالم حتى يكون صعب الصعود إلى لأن الجهلاء يذهبون إلى غار حراء يتبركون ويتمسحون به بالغار يظنون فيه البركة وعلى هذا لو قلنا بالمس هذا غار حراء يتبرك ذلك ليس من مناسك الحج والعمرة الذهاب إلى غار حراء ولا الذهاب إلى البقيع ولا الذهاب لزيارة قبور الصحابة في البقيع ليس من السنة ليس من السنة في شيء ولا الذهاب إلى جبل أحد ليس من السنة وما فعل بعض أصحاب الحملات هداهم الله لأنهم يجعلون ذلك كأنه سنة لابد أن تذهب إلى ويجعلون سيارة ويوم أو نصف يوم للذهاب إلى إلى المزارات، هذه يسمونها المزارات، وهذه أشبه بحوار الصوفية. على طلاب العلم أن ينكروا ذلك عليه، ينكروا ذلك، ليس هذا من عمره في شيء أبدا، بل إن زيارة قبر الرسول نفسه عليه السلام ليس من مناسك العمر ولا من مناسك الحج ولا الذهاب للمدينة مطلقا لأي شيء. ها؟ في حديث جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ورجع إلى المدينة لأنه كان يسكنها، وغيره ممن حج معه من أهل اليمن وأهل الشام وغيرهم رجعوا إلى ماذا؟ إلى بلادهم، وما رأوا المدينة أصلا في حجة الوداع. فليس من المناسك أبدا. الطلاب العلم عليهم أن إذا ذهب إلى المدينة يذهب إلى قباء يوم السبت يصلي ماشيا إن استطاع، إذا ذهب، إذا ذهب، ليس أن هذا يذهب قاصدا المدينة ليصلي في قباء، لا، لكن لو ذهب يصلي، ولو دخل المسجد يسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. وهل كلما دخل يسلم؟ المحققون على أنه لا، إنما إن غاب أياما أو عاد من سفر يذهب، وإذا ذهب كما قال مالك رحمه الله لا يقف، لا يقف عند القبر أبدا. زي تجد الباب الذي عند القبر عنده ازدحام شديد عند دخول الناس وخروجهم، هذا غلط. وإنما يقول سلام عليكم لأنهم يقفون عند القبر، السيرة ماشية جيد إلى نية القبر يقفون عنده. كذلك عند الحجر الأسود تلاقي الطواف ماشي جيد، يأتي عند الحجر يجد تجد ماذا؟ لأنهم يقفون، ليس من السنة الوقوف. بسم الله الله أكبر وصدره، وبعضهم يفعل هكذا بسم الله الله أكبر كأنه يستحي من الحجر. لا، السنة أن تقبل عليه بصدرك بسم الله الله أكبر وتمشي، أو الله أكبر وتمشي، لا تقف حتى لا تؤذي الناس، وقوفك دقيقة قد يؤدي إلى موت بعض الناس. كذلك عند القبر السلام عليك وأنت ماشي، السلام عليك يا رسول الله لشأنه قد بلغت وأديت ونصحت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وأنت ماشي لا تقف. نعم
حضرت يا شيخ.
نعم.
ألا يرد كل هذا حديث عمر لما نهى ابنه عن؟
نعم، وغيره الكثير سنأتي به إن شاء الله. إن شاء الله.
العباس شو
نعم ماشي.
بيسأل عن كلام العظيم البادي في عون المعبود، قال
عندنا عظيم البادي، عندنا طيب. عظيم البادي وغير عظيم البادي، هذا ليس عظيم البادي فقط، عظيم البادي هذا آخر من ذكرناه هنا. عظيم البادي فعلا هذا هو، هذا لما قال يقصد وبهذا الحديث دليل على استحباب بالتبرج بأثار الصالحين وثيابهم.
نعم
هذا سيترد على
كل، لا، والحديث فيه ثبوت التبرج بأثار الصالحين والتلذذ بها،
والتلذذ بها.
نعم،
اللي عندي في هذا الحديث دليل على استحباب التبرج بأثار الصالحين وثيابهم. هذا في صفحة
71
9 على 77.
لا هو هنا 1 على 79
لعله موطن آخر.
يشغلنا في أخ ياسر يقول هل يجوز الذهاب للمدينة اشتياقا؟
ما معنى اشتياق؟ إن كان قصد الصلاة في مسجد الرسول وشد الرحل إليه يجوز، لا بأس بهذا. أما يشد الرحل إلى أي مكان غير مسجد الرسول لا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا أي النبوي، والمسجد الحرام أي مسجد مكة، والمسجد الأقصى في فلسطين. يشد الرحل وتقصد لذاتها لا للتبرك بها، وإنما لفضيلة العبادة فيه، انتبهوا لهذا، لا تقصى هذه المواطن الثلاثة للتبرك بها أبدا أبدا أبدا، وإنما من أجل فضيلة وردت فيها. الصلاة في الحرم بمائة ألف سنة، الصلاة في مسجد المدينة مسجد الرسول عليه السلام بألف سنة، الصلاة في مسجد فلسطين الأقصى بخمسمائة وقيل مائتان وخمسون سنة، وليس أنه يذهب يحك بدنه في الجدران المسجد أو أو أنه يعني يلعق التراب الذي على الكعبة، كل هذا من البدع. ويأخذ العطر عطر الكعبة ويدهن به بدنة تبركا، هذا من البدع والخرافات.
ولا يقال شيخنا هذه الأماكن مباركة؟
ها؟
مباركة.
يعني أنزل الله فيها البركة، نعم، كما هي زمزم لا بأس بهذا. وأرض الشام فيها كذلك الذي باركنا حوله. ليس كل مبارك وتبارك به. فالعبد قد يكون مباركا. وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، ليس معناه أنه يتبرك به. بركة إنزال البركة والخير في الشخص. طيب، الحديث ننتهي من هذا الباب.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شرب البركة والماء المبارك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال: قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله، فلقد رأيت الماء يتفجر بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا فجعلت.
وهذا من الآيات ما يسمى بالمعجزة، وهي شيء خارق للآية للعادة، يجريه الله على أيدي أنبيائه ورسله، يقصد بها التحدي خلاف الكرامة للأولياء، فإنها شيء خارق للعادة، يجريه الله على أيدي الأولياء والصالحين، لا يقصد به التحدي. أما آيات الأنبياء ودلائل نبوتهم وما يسمى بالمعجزة فهذا يقصد به التحدي، كعصا موسى وشفاء عيسى عليه السلام لبعض المرضى والعميان. نعم، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. نعم.
ليست هذه القاعدة مثلا هنا فيها نظر؟
ما هي؟
لا، تعريف المعجزة هنا، يعني أين التحدي هنا في خروج وأين الكفار أصلا في خروج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا ربما يحكى من قبل الصحابة. نعم، القرآن تحدى الله المشركين أن يأتوا بعشر سور مثله، بسورة من مثله، وما استطاعوا.
لأن في الغالب هذه الأشياء يعني تكون بين الصحابة فلا يراها الكفار مثلا.
لا يلزم انشق الخبر للكفار لما طلبوا ذلك، انشق القمصار فلقتين على كل جبل فلقة، ولم
ممكن تثبيت لهم
الشيء، والإسراء والمعراج إلى آخر
تثبيت للإيمان عندهم.
نعم.
قال: فجعلت لآل ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه بركة. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400. تابعه عمرو بن دينار عن جابر، وقال حسين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر: 1500. وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر
1500، يعني كم؟
1500.
وكان باقي فقط فضلة وضوء واحد. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في سؤالين كده شنو